باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسندني فأخلص. احنا حاليا في حلقة الأخيرة من السلسلة بعنوان وأنا أريحكم. احنا اتكلمنا فيها عن المشاعر، كتير من المشاعر السلبية اللي تنتاب الإنسان في الضيقة زي الاكتئاب والخوف والإحساس بالظلم والإحساس بالرفض وصغر النفس. ودلوقتي هنتكلم عن الخوف، والحقيقة دي الحلقة الثانية في موضوع الخوف. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أسباب الخوف لو تفتكروا، واتكلمنا عن إيه الأشياء الواحد بيخاف منها، اللي هي زي الخوف من المستقبل، فقد إنسان بعتمد عليه، الخوف من الوحدة وعدم الارتباط أو الزواج، والخوف من العوز المادي. وبعدين اتكلمنا إنه قلنا حاجة مهمة قوي، هدي اللي هنكمل عليها النهاردة، إنه الإيمان هو اللي بيطرد الخوف. ليه؟ لأنه إحنا في مقاومتنا للخوف أو علشان ما نحسش بالخوف محتاجين حد يسندنا ويحامي عننا، ونبقى واثقين فيه إن هو اللي هيحمينا من كل الحاجات دي. مين هو؟ هو إلهنا. فلازم يكون عندنا إيمان. واتكلمنا طبعا في المرة اللي فاتت إن الإيمان مسألة الحقيقة فيها مشاكل كتيرة، مش سهلة، صعبة، مسألة صعبة. وهنتكلم النهاردة عن الحلقة بعنوان خطوات عملية لحياة بلا خوف. يبقى دي بنعمة ربنا هتكون الوصفة اللي من خلالها هنقدر ننتصر على الخوف، وهي في 6 نقط فهنتكلم فيهم بنعمة ربنا. بس في البداية قبل ما نبتدي، 1 2 3 4 5 6، دعونا ان احنا نرفع قلوبنا ان ربنا يكلمنا. خلينا واثقين ان ربنا النهارده عايز يكلم كل واحد فينا، وهو بيخبط على الابواب وعلى القلوب، واللي هيفتح ربنا هيخش وهيباركه. فخلونا نفتح قلوبنا لربنا النهارده، وتعالوا نسمع الكتاب من مزمور 91 في خشوع وتقدير لكلمه ربنا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يضللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. أمين، هللويا. في البداية أنا برحب بسيلفيا، وهطلب منها على طول كده أنها تكلمنا عن تعريف الإيمان في الحقيقة، لأنه هو الإيمان قبل ما نخش في النقطة بتاعتنا هتبقى المقدمة، هي إن إحنا نبقى فاهمين برضو إيه هو الإيمان. تفضل يا سيل.
أهلا بيكو، كل سنة وانتم طيبين. طبعا الموضوع بتاع الإيمان ده موضوع مهم جدا، وهو من أصعب المشاكل اللي في حياتنا الروحية، إن إحنا يبقى عندنا إيمان وثقة وإحنا في وسط الضيقة وفي وسط الضعف. عايز أقول في الأول قبل ما نتكلم عن تعريف الإيمان، إنه إحنا كلنا شفنا أشخاص عدوا علينا، اللي هما بيبقى عندهم شكلهم كده عندهم مشاكل كبيرة قوي في حياتهم وبيعانوا، ولكن عندهم إحساس بالرضا والسلام رغم الضيقات دي. بنشوف الحكاية دي، لما تشوف مثلا في الكنيسة واحدة ست كبيرة شكلها تعبانة وعندها أمراض وعيانة وفقيرة، ويمكن لوحدها أولادها سابوها وكده، لكن تقعد مع الست دي تحس إن هي فيها حاجة غريبة، تقولك أشكر ربنا، ربنا معايا، ربنا سندني في كل حاجة، ربنا واخد باله من احتياجاتي، أنا فرحانة. وتحس انه ده فعلا ينفع ان الواحد يسلم اموره بالكامل في ايدين ربنا، ويبقى عنده ثقة وسلام ان ربنا هياخد باله منه. والواحد بيحس، انا شخصيا كنت بحس انه الواحد نفسه يبقى كده، يعني ليه الواحد مش كده؟ ليه الواحد قلقان وشايل هم ومكتئب وما عندوش سلام رغم يعني في وسط المخاوف؟ والواحد يقول لنفسه طب ما المؤمنين المفروض يكونوا كده، هو انا ليه مش كده؟ انا ليه مش كده؟ ليه مش قادر اسيب نفسي واسلم اموري والقي احمالي على ربنا وارتاح؟ انا رايي انه السبب الاساسي ان احنا مش بنقدر نعمل كده ان احنا فاهمين الايمان غلط. يعني احنا تعريف الايمان بالنسبه لنا مش واضح، لانه في تعريفات كتيره للايمان شائعه ولكنها غلط. فعلى سبيل المثال، اشهر تعريف للايمان اللي الناس بتقوله ان انت تثق في ربنا ان هو هيصنع لك اللي انت الطلبه اللي انت عايزها، طالما انت بتطلب بلجاجه وطالما انت عندك ايمان ان الحاجه دي هتحصل. بنسمع الناس كتير ويقول لك لو عندك ايمان اطلب اي حاجه وربنا هيسدد احتياجاتك وخلي عندك لجاجه. والواحد بيلاقي نفسه انه بيعمل كده لكن الحاجه ما بتحصلش، الطلبه ما بتحصلش، فبالتالي ببتدي اشك، ببتدي ايماني يضعف، وابتدي اقول بقى يبقى انا ما عنديش ايمان كافي، والحكايه دي بقى ليها حتى تبعدني عن ربنا بدل ما تقربني عن ربنا، تقربني من ربنا. الحقيقه ان احنا بنستشهد بايات كتيره موجوده في الكتاب قالها المسيح في مساله انه الايمان هو ان انت تطلب اي حاجه وربنا يحققها لك. فاعتقد اخ اكمل ممكن يقول لنا امثله كده للايات دي.
فعلا يعني مثلا عندنا مرقس 11:24 الآية دي بتقول إيه؟ لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. الحقيقة أن الآية بتقول كل ما تطلبونه وتكونوا مأمنين أنكم هتحصلوا عليه فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. إحنا بس إحنا دلوقتي بنعرض المفهوم الخاطئ وللأسف مستند على آية من الكتاب، بس بسبب عدم المعرفة بكل تعاليم الكتاب وتعاليم ربنا يسوع المسيح عن الإيمان وعن الطلبة والصلاة والاستجابة، بناخد آية واحدة وبنفسرها تفسير خاطئ اللي هو ما دام أنا مصدق يبقى هيحصل. لكن الحقيقة إن هو في شرط آخر أعتقد موجود في آية في يوحنا الأولى 5:14، هنقراها وبعد كده سيلفيا تفسرها. يوحنا الأولى 5:14 بتقول إيه؟ وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. يبقى إيه الشرط يا ترى سيلفيا؟
طبعا لو إحنا مركزين هناخد بالنا أنه الآية يوحنا الأولى 5:14 بتقول نفس الحاجة، إن طلبنا يسمع لنا، لكن في جملة مهمة جدا بتقول إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. فبالتالي انه الطلبات اللي ربنا ملتزم ان هو ينفذها، طبعا لازم يكون عندنا ايمان اولا، انا بطلب حاجة ومؤمن ان ربنا هينفذها، لكن اللي يخلي ربنا ملتزم ان هو ينفذها ان هي يكون حسب مشيئته. ده اله ملك الكون، ليه ينفذ حاجة تكون هي مش حسب مشيئته او تكون يعني مضرة بالنسبة لي لمجرد ان انا مؤمن؟ لانه واحنا عارفين يا جماعة بالمنطق انه ربنا قال حاجات كتير قوي تنفي فكرة انه الموضوع ده مفتوح. يعني ربنا اتكلم مثلا انه ما تهتموش بامور العالم، زي ما سمعنا في متى 6 المره اللي فاتت، ما تهتموش باللبس والاكل والشرب والمستقبل، ابذل نفسك واحمل صليبك كل يوم واتبعني، ما تحاولش تكون غني لان ده شرك وفخ ممكن تقع فيه. فبالتالي ازاي هو قال الحاجات دي كلها ويجي يسيب الوعد ده مفتوح؟ طب ما انا ممكن اقول انا مؤمن ان ربنا هيديني 1,000,000 جنيه وصلي وابقى مؤمن جدا وما تحصلش الحكايه. ليه ما تحصلش؟ مش لان الوعد مش سليم او لان ربنا مش ملتزم بوعوده، لا، لان الحاجه لازم تكون حسب مشيئه الله، الحاجه اللي انا بطلبها. طبعا مساله اعرف منين ان الحاجه حسب مشيئه الله اللي انا بطلبها، ده احنا كان عملنا له حلقه قبل كده، يعني اتمنى ان انتوا تقدروا ترجعوا لها. لكن باختصار اعرف مشيئه الله من الكتاب. فبالتالي انا لو انا مؤمن حقيقي لازم اكون بدرس الكتاب كل يوم عشان اعرف ربنا. هعرفه منين من غير ما اكون بقرا كلمته؟ فابتدي لما اقرا الكتاب اعرف لا الطلبه دي غالبا ربنا مش هينفذها لانها يعني ضد طبيعته، ضد الكلام اللي موجود في الكتاب. لكن الطلبه دي لا ممكن ربنا ينفذها لان دي حاجه هتساعدني في الخدمه، هتساعدني ان انا انمو روحيا. وطبعا الطلبات الروحيه كلها مستجابه، يعني دي حاجه، دي قاعده. وبرضو النقطة التانية اللي بتعرفني ايه هي مشيئة الله اللي هي الخبرات الشخصية اللي بمر بيها، زي ما اكون بعرف شخص. واعتقد يعني احنا سمعنا امثلة كتيرة انه في واحد بيبقى معانا مثلا صديق لينا هو واحد مؤمن وملتزم، فالواحد بيبقى عارف انا لو طلبت منه مثلا ان هو يجي معانا خروجه كده مش كويسه، لا هو مش هيوافق، هو مش هيجي الخروجه دي. لان ليه؟ لان احنا عارفينه. فانت كل ما بتنمو في معرفتك بربنا، كل ما بتعرف اكتر طبيعته وشخصيته وصفاته، فبتبقى عارف ايه اللي ممكن يوافق عليه وايه اللي ممكن ما يوافقش عليه. وده بيوصلني لاخر نقطه في المقدمه، اللي هو ايه بقى التعريف الصح للايمان. يعني احنا قلنا الايمان مش هو ان ربنا هيديني اي حاجه طالما انا مؤمن بيها وطالما بطلبها بلا جد. لا، الايمان هو الثقه في شخص الله وصفاته. كلمه الايمان ببساطه شديده هي ابسط من ما احنا نتخيل، معناها الثقه، ان انا واثق في ربنا. وده هنتكلم عنه في النقطة الأولى في الست نقط، بس فكر فيها زي ما تكون بتفكر في شخص. لما يكون في شخص في حياتك أنت عارف أن الشخص ده طيب ونبيل ومخلص وبيراعي مشاعرك وأنت مهم بالنسبة له، فأنت بتثق فيه علشان الصفات دي. أنت عارف أنه مش هيغزلك وأنه هو هيقف جنبك وأنه هو هيبقى معاك، عشان كده بتثق فيه، لأنك عارفه ولأنه فيه صفات كويسة. هو ده الإيمان، الثقة في شخص الله وصفاته، مش في استجاباته ولا في الأمور اللي بيقدمها لي، لا في شخصه هو نفسه.
جميل. وطبعا يعني ما يفوتناش لما نتكلم عن تعريف الإيمان إن إحنا نقول قول الكتاب، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. بس إحنا طبعا بنتكلم على التنفيذ العملي بقى، التطبيق العملي لموضوع الإيمان، وإزاي إن في مفاهيم خاطئة. الموضوع النهاردة بتاع خطوات عملية لحياة بلا خوف من ست نقط. النقطة الأولانية اسمها الثقة في الله، أن تثق في الله، وهي على ثلاث يعني زوايا مختلفين: الثقة في محبة الله، الثقة في صلاح الله، والثقة في أمانة الله. وطبعا في آيات بتأكد على الكلام ده. محبة الله معروفة طبعا، يوحنا 3:16، لأنه كذا قد أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا عارف طبعا أنه ممكن في الضيقة وفي الألم الواحد تحت الضعف وتجربة، والتجربة طبعا لأن أحيانا التجربة بتبقى من الجسد ومن المرض ومن عدو الخير بيتدخل في اللحظة دي علشان يشككها في محبة ربنا، مش كده يا سيلفيا؟ فاحنا عايزين نتكلم بسرعة كده، يعني انه ممكن المحبة الله في محبته، في محبته يسمح بألم او بأشياء قد لا تبدو فيها رحم، فيها حنية ورحمة ومحبة. يعني الألم ممكن واحد يقول هو ازاي ربنا يسمح لي بكل بالمشكلة الفظيعة دي يعني احيانا في حاجات بنسميها يعني ايه، ان هي ضيقات، احنا بنسميها ضيقات لكن هي ممكن بالبلدي يقول لك دي مصيبة، ربنا يسمح لي بالمصيبة دي، يعني مصيبة فظيعة، يعني فقد مال، فقد عزيز، إصابة جسدية. هل ممكن يكون ربنا في محبته يعني ده نوع من الحب يعني يسمح فيه بالألم؟ تفضلي.
هو طبعا دي مسألة المسائل يعني، وأصعب حاجة. بس أنا حابة أقول بس نقطة صغيرة قبل ما أجاوب على السؤال ده، إن إحنا لازم نكون حاسمين مسألة محبة ربنا لينا بصرف النظر عن اللي إحنا بنمر فيه. يعني أنا لازم زي ما الأخ أكمل قال في الآية المشهورة، لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هل أنا واثق في محبة ربنا؟ هل ثقتي دي ما بتتهزش؟ واضح قدامي طول الوقت أنه ربنا مش محتاج يعني يوريني محبته في الموقف اللي أنا بمر بيه دلوقتي، لأنه هو وراني محبته في أنه هو مات عشاني. لازم الحكاية دي تبقى في ذهننا يا جماعة طول الوقت، لأنه الشيطان بيجربنا بالحكاية دي دايما. لما الواحد يخش في مشكلة أول حاجة يقول لك ربنا مش بيحبني. طبعا، لكن انت محتاج تبقى مسألة محبة ربنا دي ما فيهاش شك. وعلى فكرة دي حاجة لو طلبتها من ربنا، ربنا بيستجيب فيها قوي. انا دي خبرة شخصية، ان انت لو عندك شك في محبة ربنا اطلب منه، قول له رب يعني قوي ايماني بمحبتك، اثبت لي ان انت بتحبني، معلش استحملني انا ضعيف وبشك. هتلاقي ربنا على فكرة هيفرح قوي، لان هو اب ويحب، عايز قوي يحسسك بمحبته. فهتلاقي ربنا هيبعت لك كلام، يبعت لك عظات، يبعت لك ايات، وهتلاقي نفسك بتنمو في الحكاية دي. طبعا مسألة انه ازاي ربنا بيسمح لي حاجات شكلها ضيقات وازمات ومصايب ونقول انه هو بيحبني، النقطة دي هنتكلم عنها بالتفصيل في مسألة الصلاح. لكن انا حابة انه الاخ اكمل هو اللي جاوبنا على السؤال ده، لان هو كان بيكلم معايا في مسألة اللي بيسموها هنا في امريكا التوف لوف، ودي حاجة يعني من تعاملات الله معانا.
طيب جميل. فعلا فعلا، يعني أي حب هذا الذي يسمح بالألم؟ اسمه في حاجة اسمها المحبة القاسية، اسمها كده يعني في الثقافة الأجنبية، اللي هي إيه، إحنا عندنا بقى في ثقافتنا العامة المصرية في مثل بيقول لك إيه، بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وإحنا طبعا يعني عارفين الحاجات دي، يعني إنه زي الأب أو الأم ابنها عايز يلعب بسكينة أو بحاجة تأذيه بتمنعه منها، حتى لو تمنعها عنه، يعني حتى لو هيزعل ويقعد يعيط، لكن أنا أبكيك بس أنا باكي عليك. وطبعا يعني محبة ربنا اللي هي بتسمح بالقسوة تجلت في محبة الآب للابن الوحيد الحمل الذي بلا عيب، حمل الله الوديع الابن يسوع المسيح على عود الصليب. الآب سمح له بهذا الألم الفظيع من أجل أنه هو طبعا يفدي البشرية، وهو مجده كمان في الأبدية لأنه أطاعه، لأنه تحمل هذا الألم وهذه الخطة المحبة العظيمة الغريبة العجيبة. فطبعا يوجد حب يسمح فيه الله، وهيبان برضو زي ما سيلفي قالت في تاني حاجة، يعني أنا مش هقول عليهم واحد اتنين وتلاتة، هم ألف وباء وجيم تحت المحبة، تحت الثقة، تحت الثقة في الله، ألف وب وجيم تحت الثقة، ب اللي هي تستثق في صلاح الله. دي هنتكلم فيها في آية في يعقوب 1:17 بتقول إيه، كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. دي اللي هي بتأكد إنه ربنا صالح، لكل عطية صالحة جاية من عنده، كل الخير اللي في حياتك هو من ربنا، وما ينفعش إن أنت تبص لحاجة تبدو شر ليك وتنسى كله، تتغافل كل الخيرات اللي ربنا يعني بيغدق بيها عليك ومغرقك فيها من أول يوم في حياتك لحد النهاردة. لكن أيضا الثقة في صلاح الله اللي يخليك تقدر تثق في صلاح الله وقت ما يكون مش باين لعينيك الصلاح، آية أشعياء 55:8-9. بس قبل ما أقول آية، اللي هي بتتكلم عن أنك تصدق حتى لو أنت مش فاهم. ليه؟ لأن أنت مفيش داعي تحاول تكون فاهم ربنا طول الوقت. وسيلفي هتكلم عن الحكايه دي بس بعد ما اقرا لكم الايه، لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب، لانه كما علت السماوات عن الارض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. كلمينا يا سيلفي عن الثقه في ان الله صالح حتى لو كنت الامور قدامي انا تفسير ذهني ليها ما بيوريش كده.
طبعا احنا يعني بتيجي في ذهننا على طول لما نفكر في المسألة دي الآية بتاعت رومية 8:28 اللي احنا كلنا حافظينها، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. الآية ما بتقولش ان كل الاشياء صالحة، على فكرة هو بيقولك ان كل الاشياء بما فيها الاشياء اللي شكلها وحش جدا وشكلها مصيبة وازمة ومشكلة كبيرة هتعمل للخير. وده على فكرة دي حكمة ربنا، احنا محتاجين يا جماعة نصدق ان ربنا كبير قوي احنا مش هنفهمه، ومحتاجين كمان نصدق انه مفهوم ربنا عن الصلاح غير مفهومنا احنا. زي بالظبط المثل الاخ اكمل قاله بتاع الطفل، الطفل شايف انه ايه المشكلة ان انا العب بالسكينة عادي، وانه ماما لما تاخدها مني دي ست قاسية وما بتحبنيش. طبعا احنا لما نبص المثل ده بنقول ده طفل مش فاهم. ده موقفنا احنا من ربنا، الضيقة او المشكلة اللي انت فيها، ودي مش شعارات صدقوني، دي حاجات الناس عاشتها وناس عندهم ضيقات اكتر من اللي انتوا فيها. انا بقول لكم لان انا قريت قصص ناس عانت معاناة يعني ما تتوصفش. الناس احنا بنحس انه دي حاجة وحشة اللي انا فيها، ازاي يعني تكون الضيقة حاجة كويسة؟ لكن ربنا لانه هو كبير قوي وحكيم قوي، هو شايف انه دي هي دي خيرك. عارفين ليه؟ لانه احنا في برضو حاجه مختلطه شويه في ذهننا، ويمكن بسبب التعليم اللي بقت منتشره في الوقت ده. ربنا يا جماعه ما اعرفش الحكايه دي هتزعلكم ولا لا، ربنا مش هدفه ان احنا نكون مرتاحين هنا في الدنيا، مش هو ده هدف ربنا. ربنا هدفه ان احنا نعرفه اكتر ونكون اشخاص بتشهد عنه ونكون لينا قيمه روحيه حتى لو كنا منبوذين من العالم، ونوصل لدرجات اعلى درجات ممكن نوصل لها في المكافآت الابديه. فهو بيتصرف من هذا المنطلق، يعني لو الضيقة دي هتعليك روحيا وهتعمل لك مكافآت هيسمح لك بيها لان هو ده هدفه. يعني طبعا دي حاجة بالنسبة احنا بشر، دي حاجة ممكن تكون تضايق الواحد نفسه يكون مرتاح في الارض، لكن الحقيقة انه ربنا هو ربنا كده، وهو بيعمل كده لخيرنا حتى لو احنا مش فاهمين. عشان كده علشان اقدر اسيب همومي على ربنا لازم اكون متضع. على فكرة حاجة غريبة، ما لهمش، تحس ما لهمش علاقة ببعض صح. لكن في آية بقى عبقرية موجودة في بطرس الأولى 5، يا ريت أخ أكمل يقراها لنا، بتقول الحكاية دي بطريقة واضحة جدا.
الآية دي بتقول: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم.
شوف عشان تقدر تسلم أمورك لربنا لازم تكون متضع. ليه؟ لأنك عشان تسلم أمورك لربنا لازم تكون مقتنع إن أنت مش هتفهم، وإن هو كبير، وإن هو حكيم، وإن هو ليه وقت بيشتغل فيه، وإن هو ليه طرق بيشتغل فيها ممكن تكون مختلفة عن الوقت بتاعي والطرق بتاعتي. عشان كده يا جماعة أهم حاجة عشان أقدر أستحمل الضيقة والشيطان ما يهزمنيش وما يدمرنيش، إن أنا أكون واثق ثقة ما تهتزش إن ربنا بيحبني، وإن ربنا صالح، وإن ربنا قدير، وإن ربنا مراقب كل تفاصيل حياتي، وهو عنده الحل وعارفه وعارف الوقت. عارف أنت لو شكيت في كده طب ما أنت خلاص هتضيع، الشيطان هيدمرك. عشان كده بنقول إنه الثقة مش في الحل، الثقة في الشخص وفي صفات الشخص ده.
جميل. وتالت زاوية من زوايا الثقة في الله، الثقة في أمانة الله، ودي جاية بيأكدها لنا الكتاب المقدس في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني أعداد 12 و13: إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. يبقى إذن تثق في ربنا، تثق في محبة الله، في صلاح الله زي ما قلنا، وتثق في أمانة الله. الله أمين، يظل أمين. النقطة الثانية اسمها صلي بلا قلق، وطبعا الآية اللي أحد الآيات، يعني في آيات كتير عن الصلاة في الكتاب المقدس، لكن في فيليبي 4:6-7: لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يبقى الصلاة شيء مهم جدا من أجل طرد الخوف. مظبوط يا سيلفيا، عندك تأمل في موضوع الصلاة؟
طبعا. هي الآية دي على فكرة من أشهر الآيات اللي بتأكد بتاع عاملة تسلسل كده، إنك أنت بتصلي، بتحط الموضوع قدام ربنا بالدعاء، بتشكر ربنا، مش لأنك شفت الحل، لا، لأن أنت عارفه وإن هو هيحل لك المشكلة دي. فبالتالي ما بتبقاش مهتم. هنا معناها قلقان على فكرة، لا تهتموا دي معناها لا تقلقوا يعني. وآخر جزء في الآية بيقولك: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ودي علامة الإيمان إنك يكون عندك سلام. فالآية دي محتاجين نقعد نحطها قدامنا ونفكر فيها. عايزة أقول لكم إنه لو أنا صليت وما زلت قلقان يبقى أنا مش واثق في ربنا. زي بالظبط يا جماعة، تخيلوا شخص، يعني انت في شخص بتثق فيه قوي، شخص نبيل كده وجميل ومخلص قوي، وبعدين اديت له قلت له معلش ممكن تساعدني في الحكاية دي، فقول لك اوكي سيب الموضوع ده عليا طمن. فانت بقى كل شوية بتقول له ايه بس انا قلقان، طب انت هتحلها ولا لا، طب انت ممكن تنسى، ما انت ممكن ما تحلهاش، ما انت ممكن ما تعملهاش في الوقت المناسب، طب الوقت هيروح، طب انت لا انت ما تعملهاش بالطريقة دي، اعملها بالطريقة دي، يعني هيطفش منك يعني قصدي دي مش طريقة، دي مش معناها انك انت واثق فيه.
صح.
فإحنا محتاجين نكون لما نسلم الموضوع لربنا نحاول إن إحنا ما نقلقش. برضو عايز أقول إنه ده ما بيحصلش في يوم وليلة، دي عملية نمو تدريجية بنعدي فيها. لكن كلمة السر فيها إن أنا أكون واثق، ما فيش حاجة تشككني في محبة ربنا وصلاحه وقربه واهتمامه بكل تفاصيل حياتي، علشان أقدر أقاوم إبليس اللي هيجي يشككني على طول.
جميل. النقطة الثالثة اسمها تجنب الحلول البشرية. طبعا احنا عارفين ان في آية محفوظة بالشبه كده اسمها ملعون من يتكل على ذراع بشر، ولكن خليني أقول لكم النص الدقيق للآية دي، هي موجودة في أرمية 17:5: وهكذا قال الرب ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه، مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وعلى الرب متكله. الحلول البشرية عادة بتبقى هي أول حاجة احنا نفكر فيها. الإنسان أول ما يقع في ورطة أو في مشكلة يبتدي يشوف أنا ممكن أعمل إيه، طب أنا عندي يا ترى رصيد في البنك أو محوش يعني فلوس تسمح لي إن أنا أدفع تمن الحاجة اللي باظت دي، أو يا ترى مين من معارفي اللي أقدر ألجأ له ويبقى واسطة عشان يحللي المشكلة دي. بنقع في الخطأ ده كتير قوي، ولكن الحقيقة انه احد الحاجات يعني الحاجات المهمة أو السلوكيات، ده سلوك بشري يعني سلوك روحي بقى، هو مش بشري، السلوك الروحي أحد السلوكيات الروحية اللي الواحد محتاج يكتسبها، المهمة جدا علشان تعيش حياة تتخلص فيها من الخوف، إنك ما تلجأش أول حاجة إلى الحلول البشرية، بل بالعكس تلجأ أول حاجة لربنا لإلهك، تقول له يا رب أعني أنا في مشكلة الآن، وبعد كده ربنا هو يفتح لك الأبواب. فلو عندك أي تعليق في الأول كده في بداية الكلام عن موضوع الحلول البشرية ده يا سيلفيا، اتفضلي قوليه لنا.
انا اعتقد يا جماعة انه اللي بيخلينا نسلك السلوك ده ان احنا نفكر بقى في الحلول، حاجة جوانا في طبيعتنا القديمة زي ما اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، انه الواحد دايما بيحس انه هو عايز يبقى مسيطر على الموقف. الواحد ما بيحبش يعني حكاية انه ايه سيب الموضوع في ايد ربنا وما بتفكرش في حاجة كده جوه الانسان في طبيعته القديمة، ما بتحبش الموضوع ده. يعني ايه؟ ما انا لازم افهم، لازم انا ابقى مسيطر على الموقف، لازم افهم ربنا هيعمل ايه. وساعات حتى الواحد يقول ايه طب هو ربنا هيحلها ازاي، طب ده هو مفيش حلول منطقيه للموضوع. الواحد جوانا معرفش عندنا مشكله، بنحب نفهم، بنحب نبقى مسيطرين على الموقف. رب ده على فكره حاجه، دي حاجه حصلت معايا انا شخصيا، ربنا هيفضل ورا الواحد لحد ما تبطل الحكايه دي. وعلى فكره بتبقى مؤلمه ان انت تتخلى عن حلولك البشرية وعن أفكارك البشرية، وفعلا توصل للنقطة بتاعت انه انا سايبها في ايد ربنا ومش هعمل حاجة وهستنى ان ربنا يحلها لي. لازم نتخلى عن مسألة حلولنا البشرية دي. طبعا ده مش معناه على فكرة انك ما تعملش حاجة، يعني اصل ممكن حد يقول يعني انا مثلا بدور على وظائف وبصلي ان ربنا يرشدني فاقعد في البيت يعني والوظيفة هيجوا يخبطوا عليا. لا، احنا مش بنقول كده. انت تصلي ولو في خطوات عادية، مش خطوات يعني ومبالغ فيها جدا ان انت بقى هتغير الظروف ويعني وهتعمل حاجات جبارة جدا عشان تمشي الامور حسب مزاجك. لا، انت لو في خطوات عادية مطلوبة منك كبني ادم لازم تعملها، لان ربنا ممكن بيستخدم الحاجات دي علشان يوصل لك يعني الانقاذ بتاعه. لكن لو انت بعد ما صليت فضلت قلقان، فبالتالي القلق ده بيدفعك انك انت تحاول تتصرف، يبقى اذن اللي انت بتعمله ده نابع من عدم الثقة في ربنا، فدي هتكون أعمال الجسد أو الحلول البشرية. فباختصار شديد حسب موقفك الداخلي، كل واحد عارف أنا صليت وسلمت الموضوع لربنا ومرتاح وبعمل اللي عليا، ولا أنا صليت وسلمت الموضوع لربنا بس أنا قلقان ولسه وتعبان وخايف لأني مش واثق في ربنا، فهبتدي أحاول أغير الظروف بإيدي. ربنا ساعتها بقى مش هيتدخل لأن أنت ما عندكش ثقة فيه.
جميل، يبقى النقطة الثالثة اسمها تجنب الحلول البشرية، نقطة عميقة جدا جدا. وزي ما قلنا أن الشاهد في أرمية 17:5، خليني أرى مرة تانية: هكذا قال الرب ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه، مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. النقطة الرابعة اسمها الانتظار في طاعة، وانا هقرا في شاهد هنا يعني بأكد الموضوع ده، وبعد في ايه في رساله يعقوب صح الاول عدد 12: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياه الذي وعد به الرب الذين يحبونه. الانتظار في طاعه، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. يبقى من النقطه الرابعه من اجل حياه بلا خوف انك تصبر، يكون عندك صبر تحتمل التجربة، وانت منتظر تكون في طاعة. ايه حكاية الطاعة دي؟ هي سيلفيا تكلمنا عن الموضوع ده، يعني اللي هي هنا باينة في كلمة تزكى.
الحقيقة لو احنا عايزين ربنا يتدخل في حياتنا لازم نكون عندنا طاعة ليه. الطاعة باختصار الطاعة في الحاجات المعروفة اللي هي الوصايا العامة، والطاعة في الحاجات الخاصة اللي ربنا، الرسائل الخاصة اللي ربنا بيوجهها لي الخاصة بالموقف اللي أنا فيه حاليا. لأنه ممكن يكون ربنا بيقول لي حاجات، ربنا مثلا بيقول لي أصبر، ما تفتحش الباب ده أنا هفتح باب تاني. التوجيهات الخاصة اللي ربنا بيديها لي. فالحقيقة أنه في ناس لما بتفضل تصلي عشان حاجة وربنا يتأخر، مش يتأخر يعني يتأخر من منطلقنا احنا يعني، لان هو عنده حكمة ولان هو شايف ان انا دلوقتي مش مستعد وكذا، في ناس بتيأس تقولك ايه طب انا اللي هفضل اطيع بقى ربنا وامشي في طريق ربنا، طب ما هو بيعمليش الحاجات اللي انا عايزها. والواحد يفضل يقدم لنفسه بقى ايه اعذار، طب ما انا ربنا مش بينقذني، ربنا مش بيساعدني، والمشكله انا فيها مش بتتحل، ليه اطيع؟ انت كده بتدمر، ده طريق الدمار، لانه ممكن يكون ربنا سامح بالتجربه او بالمشكله اللي انت فيها علشان يختبر طاعتك والتزامك بيه، حتى من يعني حتى والحل متاخر، وان انت لو كنت استمريت كان هيحل لك المشكله، لكن انت لما بعدت وفقدت الثقه في ربنا وخلاص ما بقتش تطيعه، يبقى انت كده دمرت نفسك وبعدت عن ربنا وبعدت عن الحل، وربنا مش هيتدخل في حياتك. وطبعا كلمه تزكى دي اللي فيها الحل، لانه التزكى دي معناها كده بالبلدي، يعني انا اوصفها ان هو فضل مخلص، فضل مؤمن مخلص رغم وجود التجربه، يعني ده واحد مستمر في طريق الله حتى والتجربه موجوده، التجربه موجوده بس انا واثق في ربنا، انا ماشي في طريقه، انا بطيعه، انا بنمو روحيا، ده ملوش علاقه بده. في يعني في حد ممكن يجي يقول طب بس انا مشكلتي اصعب من ناس تانية، يعني انا مثلا عندي اعاقه وكمان المشاكل عماله تزيد، وعندي كمان ممكن احتياج مادي، والناس اللي حواليا بيضايقوني، هفضل برضو مطيع يعني رغم كل ده؟ طب ما الدنيا يعني الدنيا صعبه قوي وربنا مستني. الحقيقه انا ما عنديش يعني لا ازعم ان انا ان احنا بنقول ما عندنا حلول سحريه، مش هقول لك لا اعمل كذا 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 فربنا هيتدخل، لكن لان احنا واثقين في ربنا، كل اللي اقدر اقوله انه لو انت استمريت ماشي في طريق ربنا ومؤمن بربنا ومنتظره وبتطيعه، الانقاذ هيجي، الانقاذ هيجي والمكافاه هتيجي، وكل ما التجربه بتاعتك كانت اصعب كل ما الانقاذ والمعونه هتكون اكبر حسب اللي انت محتاجه. لكن استمر، معلش استحمل، يعني اضغط على نفسك شويه، حاول تبني ثقتك في ربنا، حاول تقول انا عندي مشكله كبيره بس ربنا موجود معايا، ربنا بيحبني، ربنا شايف اللي انا فيه، شايف التفاصيل، ملاحظ كل حاجه، واخد باله من كل احتياجاتي، زي ما قرينا في متى 6 الاسبوع اللي فات، ربنا هيتدخل لو انا فضلت مخلص ومؤمن وامين في حياتي الروحيه وبطيعه، وصدقني ربنا هيتدخل، لان ربنا والا يبقى ربنا ما نصدقش فيه بقى، مش صادق. فمعلش لو تجربتك اصعب استحمل، حاول تمشي في الطريق ده، وربنا هيعوضك وهيكافئك اكتر كمان من الاخرين، لان هو امين.
وكلام سيلفيا متسلسل وجميل، لانه نقطة 5 بتأكد اللي هي قلته ده بالظبط، اسمها استمر في الاثمار. يعني الطاعة كأنها الخطوة الاولانية في مرحلة الانتظار، والمرحلة الاعلى منها بقى انك انت تستمر في الاثمار. غلط يا 6 9 بيقول ايه؟ فلا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. الاثمار احاسس يا سيدي بانها مرحلة التالية او الخطوة الايجابية الاكثر ايجابية بعد الطاعة بقى. يعني ممكن واحد يقول لك انا بحفظ الوصايا، يعني احاول ان انا لا تكذب لا تسرق لا مش عارف ايه، لكن الاثمار عايز اخدم بقى، انا عندي احساس ان دي بقى شكلها كده، مع ان الثمر طبعا حاجات كتير.
مظبوط طبعا، هو الاثمار مقصود، هو ما يمكن يكونوا مرحلتين، يعني مثلا المرحله الاولى اللي هي ثمار الروح المعروفه، ان انا لازم يكون عندي محبه، لازم يكون عندي احنا محبه فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعه تعفف، لازم اكون يعني عندي لطف بالاخرين، عندي وداعه، ودي حاجه، دي المرحله الاولى، ودي حاجه على فكره بتبقى مشكله لما الانسان يكون عنده ازمه او ضيقه وربنا متأني. الواحد بيقول لك يعني انا تعبان وعندي ضيقه ولسه ربنا ما اتدخلش في حياتي، هو انا كمان لسه مطلوب مني ان انا اكون عندي محبه ومراعي للاخرين وطيب ومترفق بالناس ووديع وما تنرفزش وما طلعش مشاكلي على الناس؟ هو مطلوب كده مننا؟ يعني ربنا يا سيدي متوسم فيك ان انت تقدر تعمل كده، هو شايف ان انت كابنه تقدر تعمل كده، مطلوب مننا نعمل كده. النقطة المرحلة التانية هي طبعا الخدمة، ودي حاجة احنا اتكلمنا عليها كتير وشفناها في الاختبارات اللي احنا سمعناها، انه الناس في وسط الضيقات الصعبة بتاعتهم جدا بيبقوا عايزين يخدموا، ولما بيخدموا بيحسوا انه ده بيعوضهم عن الضيقة وعن التعب، ويعني وبيستمروا في الاثمار، عشان كده بيشوفوا البركة رغم وجود الضيقة. لو الكلام ده صع يعني لو الكلام ده انت شايف انه هو شعارات وانا فين والكلام ده فين، دي خدعة إبليسية. مفيش حد، يعني انا ازعم يعني ان انا اقول كده، مفيش حد المشاكل بتاعته يعني كبيرة جدا لدرجة ان الايمان ما ينفعش، او لدرجة انه لا انا ما اقدرش ما اخدم، انا كفاية اللي انا فيه، مفيش. احنا شفنا قرينا وشفنا حاجات في التاريخ يعني جامدة جدا جدا، وسمعنا عن المبشرين وكده. فدي مرحلة، يمكن هي مرحلة عالية، لكن انت مطلوب منك انك ان الايمان بتاعك يفضل موجود ويفضل ثابت، وانك تفضل تنمو في حياتك مع ربنا وتعرفه اكتر، وانك تقدر تلتزم وتنفذ الوصايا، وتقدر تكون الشخص المسيحي المؤمن اللي الواحد يشوفه يقول ايه، يا بص الشخص ده رغم ان عنده ضيقة لكن بيحب الناس، بيفكر في مشاكلهم، مش مشغول قوي بمشكلته، وممكن يكون عنده ضيقات كبيرة يعني على فكرة، مثمر، بتوصل يعني، بتعرف الناس عن ربنا، بتوصل محبة ربنا وصلاحه وقوته للناس. مطلوب مننا ان احنا نعيش كده، لان الكتاب وعد لو انت استمريت في كده لا نفشل في عمل الخير، الحكاية دي هيكون ليها حصاد.
أمين. النقطة السادسة والأخيرة اسمها حياة الشكر والتسبيح. تسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس عدد 16 بيقول ايه؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الشكر والتسبيح، ايه يا سيلفي حياة الشكر والتسبيح؟
طبعا انا حابه اقول يعني، وبرضو عايزين نسمع رايكم يا جماعه، لان الموضوع ده من اصعب الموضوعات الروحيه، يعني انه الواحد الايه دي مش معناها ان انت ايه عندك مشكله بس انت بقى فرحان جواك في مشاعرك وكده، لا، مش الموضوع، مش موضوع مشاعر، الموضوع موضوع قرارات نابعه من ثقه في شخص وحاجات منطقيه. ليه؟ لانه طالما ربنا بيحبني ومراقب كل تفاصيل حياتي وانا مهم جدا بالنسبه له وهو شايفني ويقدر يتدخل في حياتي، فيبقى انا افرح. افرح مش بمعنى انا افرح بقى هي وانا عندي مشكله بس انا فرحان، لا، افرح لان انا مسنود على ربنا، ولان ربنا كبير وعظيم وقوي وبيحبني، فانا مطمن ان هو هيتدخل في الوقت المناسب بالحل المناسب. عارفه ان احنا ما بنقدرش نعمل الحكايه دي وانها بتبقى صعبه، لكن لو انت عندك رغبة حقيقية ان ايمانك يتبني، ربنا بيستجيب للطلبة دي على فكرة. والناس اللي بتعمل كده بتلاقي انه ايمانها بيختلف من وقت للتاني، تلاقي نفسك السنة دي غير السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنت بتقلق وتخاف، السنة دي لا، مطمن وواثق، حتى لو بتتحارب بالقلق بس مطمن. الايمان ده حاجة بننمو فيها على فكرة. فانت لو انت عندك مشكلة ومسلمها لربنا وابتديت تلاقي نفسك ان انت ابتديت تقلق، حاول تشكر ربنا. فطبعا ممكن حاجة دي يقول لي اشكر ربنا طب ما الحل لسه ما جاش، لا، هو ربنا في حاجات كتير قوي تقدر تشكره عليها حتى لو ما فيش حل للمشاكل اللي انت فيها. ليه؟ لان ربنا فداك، مات علشانك على الصليب، انقذك من الجحيم. هل انت حاسس الحاجات دي بطريقة كده شخصية، ان ربنا انقذني من الجحيم، ان ربنا اداني غفران وانا ما استحقوش بعد الحاجات الفظيعة اللي انا عملتها، ان ربنا قابلني، ان ربنا بيحبني محبة غير مشروطة مهما انا كنت حلو وكنت وحش، ان ربنا ما بيقاسش مني ابدا وما بيجيش في مرحلة يقول لا ما ده بقى خلاص مش هينفع، ان ربنا عنده خطة كبيرة لحياتي. يعني قصدي اقول ايه، انه في حاجات نشكر عليها ربنا كبير قوي. ربنا على فكرة مش مديون، يعني ربنا عامل حاجات عظيمة في حياتنا، وحتى لو بصينا في حياتنا وتفاصيل حياتنا هنلاقي انه انا كنت محتاج فلوس في الوقت ده وربنا اتدخل وبعتها لي، كنت بحتاج حد يساعدني لان انا كنت في موقف صعب وانا معاق وما اقدرش اساعد نفسي وربنا بعت لي حد ظهر في حياتي. فلو انت الشيطان بيجربك بان انت تفضل تفكر في المشاكل تفكر في المشاكل، حاول تفكر في الاشياء الحلوه اللي ربنا عملها في حياتك اكتر من المشاكل، لان ده هيقوي ايمانك. لما تفتكر الحاجات الحلوه اللي ربنا عملها في حياتك اللي الشيطان اصلا ما بيبقاش عايزك تفتكرها، ده هيقوي ايمانك. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الثقه الحقيقيه في ربنا بيبقى ليها ثمار ثلاثه، دي اخر حاجه اقولها، ان انت بيبقى عندك سلام. يعني لو انت بتقول انا واثق في ربنا بس انت ما عندكش سلام معظم الوقت، يبقى انت مش واثق في ربنا. لازم الثقه تنتج سلام وتنتج راحه نفسيه. انا خلاص سلمت الموضوع لربنا وهرتاح، مش حاسس ان الموضوع على دماغي وانا لازم احله ولازم اموت نفسي ولازم اعمل حاجات واشوف الدكاترة، اعمل اللي عليا بس من غير ما يبقى مبالغ فيه. واخر حاجة الرجاء، يعني الثقة بينتج عنها سلام وراحة ورجاء. الرجاء انه ربنا هيحلها لي باي طريقة بقى. كلام ده صعب بس لو انت ابتديت في السكة دي هتنمو فيه وهتوصل للنقطة دي.
أمين أمين. إحنا تقريبا كده وصلنا لنهاية وقتنا لأن ساعة بالضبط قفت معنا، ولكن موضوعنا النهاردة موضوع بعنوان خطوات عملية نحو حياة بلا خوف، ومن 6 نقط. والنقطة الأولانية كانت ثق في الله، ثقة في 3 حاجات أساسية: ثق في محبة الله، ثق في صلاح الله، ثق في أمانة الله. نمرة 2، صلي بلا قلق. 3، تجنب الحلول البشرية. 4، الانتظار في طاعة. 5، استمر في الإثمار. 6، حياة الشكر والتسبيح. وبصلي ان ربنا يستخدم الخدمة دي، وانتوا تراجعوها ارجوكم، وممكن تسمعوا الاعداد في الراديو في نفس الميعاد كل يوم الساعة 9 مساء. والى اللقاء في حلقة جديدة الاسبوع القادم من اسندني فاخلص. والى ان نلقاكم، الرب يرعاكم.